الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن جملة نشاط المكتب التعاوني في محافظة صامتة إعلان دروس في الجوامع بين وقت وآخر في موضوعات خاصة يذكر بها الدعاة إلى الله عز وجل. ومن جملة الموضوعات التي سجلت في هذه الليلة وفي هذا المسجد الحديث عن الوقف وعن أهميته في شريعة الإسلام وعن المصالح الناتجة عنه التي تعود على الواقف والموقوف عليه بخير. والوقف من الأعمال المستحبة التي يجري ثوابها لصاحبها في حال الحياة وبعد الممات إلى يوم الجزاء على الأعمال. أي شيء مما ينتفع به أوقفه الواقف فهو صدقة جارية ينال نفعها وهو على قيد الحياة، وينال نفعها بعد الممات. كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه الثلاث الخصال يكون نفعها جار في حال الحياة وبعد الممات إلى يوم القيامة. فالوقف من الصدقة الجارية، سواء كان حرثا يوزع على الفقراء والمساكين، أو كانت نقودا تجمع وتوزع كذلك على الفقراء والمساكين، أو يبنى بها مرفق من مرافق الخير كالمساجد ودور العلم وتسوية الطرق وإعانة المحتاج والمنكوب، أو كان الوقف مركوبا يوضع في سبيل الله، أو في صالح عباد الله الصالحين المحتاجين إليه كالمركوب، يعتبر وقفا ويعتبر صدقة جارية، أو كان سلاحا يوقف على الجهاد في سبيل الله ويوضع في محله الشرعي ويحمله من يستعمله فيما أذن فيه الشرع، أو كان الوقف حليا من الحلي يعار أو يتصدق به. فالمقصود أن كل ما ينتفع به ويوقف يوقفه صاحبه صدقة جارية يريد ذخرها وأجرها من الله عز وجل، فقد أتى بهذه السنة العظيمة، سنة الوقف. وقد أوقف كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوقافا في حياتهم، كما اشترى عثمان بن عفان بئر رومة، حيث كان لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وما كان بها ماء استعذب إلا بئر رومة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين له بمثلها في الجنة. فاشتراها عثمان وجعل دلوه مع دلاء المسلمين. وهكذا بين العلماء في كتبهم أهل الحديث وأهل الفقه، بينوا فضل الوقف وأنه يدر على صاحبه وينفع الله به من جعل عليه وقفا ينتفع به، والصدقة تكون جارية دائما وأبدا ما دامت حياة الواقف وبعد مماته إلى يوم القيامة. ولما كان الوقف من الأعمال المستحبة ومرغب فيه، فإنه يجر إلى الحديث عن الأعمال المفروضة والواجبة وأهميتها في شريعة الإسلام. فالناس بحاجة إلى أن يعرفوا قدر الأعمال وثمرات الأعمال، لأن كل عمل أوجبه الله وفرضه أو رغب فيه أو استحبه الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته فهو من القرب التي يتقرب بها المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات إلى الله تبارك وتعالى، رجاء رحمته وخشية عقوبته، وطمعا في رفع درجاتهم في الجنة، لأن الأعمال الصالحة يرتفع بها العبد درجات عاليات عند الله تبارك وتعالى. والدليل على أن الفرائض والواجبات من الأهمية بمكان أقدم من السنن والمستحبات ما جاء في الحديث القدسي، حيث قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. انظر، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن عبد نفس المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. وهذا حديث جليل، الشاهد منه أن الله تبارك وتعالى بين لنا في هذا الحديث المحكم، الحديث القدسي، بأن أحب الأعمال التي يتقرب بها العاملون من ذكور الأمة وإناثها الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى عليهم. وأعظم الفرائض على الإطلاق توحيد رب العالمين الذي يتجلى في الإقرار بوجوده وأنه الحي القيوم، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. والإقرار بربوبيته، أي الاعتقاد الجازم بأن الله جل وعلا هو الخالق، لم يشركه في خلق المخلوقات أحد، ليس له معين ولا ظهير، لأنه الغني الحميد، وما سواه محتاج إليه ومفتقر إلى ما بين يديه، فهو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، المتصرف في الكون بما يشاء ومتى شاء، بحكمة وعدل ورحمة وفضل. والإقرار بوحدانيته، أي أنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، وهو ما يعبر عنه بتوحيد الألوهية، أي أن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده دون سواه، وما سواه من مخلوقاته لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادات التي جاء ذكرها في القرآن والسنة وأوضحها العلماء بالتتبع والاستقراء، كالاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والإنابة والتوكل والرغبة والرهبة والرجاء والخوف إلى غير ذلك من العبادات التي فرضها الله عز وجل وأمر أن تصرف له وحده، ونهى أن يشرك معه غيره تبارك وتعالى. وكذلك الإيمان الحق والاعتقاد الجازم بأن لله الأسماء الحسنى، كالعليم والحكيم والقدير والعلي والعظيم والعزيز الحكيم والغفور الرحيم، وغير هذه الأسماء كثير جاء ذكرها والثناء عليها والأمر بالتوسل بها إجمالا وتفصيلا، فوجب على المكلفين أن يؤمنوا بأن لله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى التي تليق بعظمته وجلاله، لا شبيه له ولا مثيل، فلا يجوز أن تشبه بأسماء المخلوقين أو بصفات المخلوقين، ولا يجوز تعطيلها بجحدها وإنكارها، ولا يجوز تأويلها تأويلا باطلا كما فعل أهل البدع والأهواء والضلال من جهمية معطلة ومعتزلة معطلة وأشعرية وماتريدية وكلابية وواقفة ومفوضة إلى غير ذلك من الفرق التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة. وثبت أهل السنة والجماعة على العلم بأسماء الله وصفاته والعمل بمقتضاها. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي بتعطيلها أو بتشبيه الله تبارك وتعالى بشيء من مخلوقاته أو بتأويلها تأويلا باطلا. وجاء ذكرها في ثنايا الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء في معنى إحصائها حفظها، حفظ 99 اسما من القرآن والسنة، لأنها توقيفية ليس لها مصدر إلا القرآن والسنة، حفظها عن ظهر قلب وفهم المعنى الذي يدل عليه كل اسم من أسماء الله والعمل بها، والمراد بالعمل بها الدعاء، التوسل بها إلى الله تبارك وتعالى، بحيث إذا كان لك حاجة وأنت محتاج دائما وأبدا إلى الله عز وجل ودعوت الله تتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا هو التوسل المشروع. ومن العمل بها أيضا أن تفهم المعنى كما ينبغي وتتصف بما دلت عليه، بما تدل عليه من صفات الكمال التي يدعو إلى الاتصاف بها شرع الله المطهر. فمثلا إذا تلوت وهو الغفور الرحيم، تأخذ من هذين الاسمين الكريمين بيان صفتين لله: الصفة الأولى أنه صاحب المغفرة، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والصفة الثانية الرحمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي. أنت تحاول أن تتصف بالغفر بمعنى العفو والصفح عمن أساء إليك في حدود الشرع، استنادا إلى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه ورضي لعباده، بل وحثهم ورقبهم أن يكونوا من أهل الصفح والغفر لغيرهم. قال عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ووصف الله المتقين بذلك، قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهكذا الرحمة، تتصف بالرحمة التي هي في حدود قدرتك، فترحم من يستحق الرحمة، ترحم الضعيف وترحم الجاهل وترحم من يستحق أن يرحم، وفي الحديث: من لا يرحم لا يرحم، وفي الحديث الآخر: الراحمون يرحمهم الرحمن irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Hadza min ma'ani asma'illah wa sifatihi wa min al-amal biha. قلت في أول حديثي إن الكلام على الأعمال المستحبة ومنها الوقف يجر إلى الأعمال المفروضة، والأعمال المفروضة بعضها أعظم من بعض، فأعظم الفرائض توحيد الله كما جرى الحديث المختصر آنفا عن الإقرار بوجود الله والإقرار بربوبيته والإقرار بألوهيته والعمل بمقتضى ذلك والإقرار بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والعمل بمقتضى هذه الأنواع من أنواع التوحيد على الوجه الذي يريده الله وشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التحقيق لفريضة التوحيد لا يتم لأحد إلا أن يتعلم على معلم، وإلا فالعمل السطحي والمعرفة السطحية قد لا تنفع صاحبها إلا أن يأخذ العلم من أفواه العلماء، لا سيما علم العقيدة، علم التوحيد الذي هذه أنواعه، وعلم ما يضاده والذي أمر الله عز وجل بتركه والبراءة منه وأنبأنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بأنه لا يغفر لأهله الإشراك بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والإشراك يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون باطنا ويكون ظاهرا، وهي بحوث علمية من الأصول، من أصول الدين، تحتاج إلى جلسات متواصلة يتعلمها الذكور والإناث. ثم تأتي الفرائض متتابعة كفريضة الصلاة وما أعظم شأنها وأعظم أجرها وأجر المقيمين لها، وكم جاء الثناء عليهم في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكم جاء من وعيد شديد لمن تهاون بشأن الصلاة ولم يقدرها حق قدرها. لذا وجب المحافظة عليها كالمحافظة على توحيد الله تبارك وتعالى. قال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبدأ من صفات المؤمنين، يعني الذين قد وحدوا وآمنوا بما يجب الإيمان به، أعقبها بالصلاة مباشرة فجعلها من أول صفات المؤمنين كما توعد على التكاسل عنها بقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها تساهلا وتهاونا بها وإيثارا لمتطلبات النفس الأمارة بالسوء كما يفعله من استحوذ الشيطان عليهم فأنساهم فضل صلاتهم التي يجب أن تؤدى في أوقاتها ولا يجوز لأحد أن يخرجها عن وقتها. وهكذا الزكاة والصوم والحج والعمرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله كلها فرائض وغيرها من إحلال الحلال وتحريم الحرام فرائض عظيمة، أعظم ما يتقرب العباد بها إلى الله تبارك وتعالى، كما في هذا الحديث القدسي الذي سمعناه قريبا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهكذا فريضة الإيمان بجميع أركانه، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإحسان في الأعمال فرض من الفرائض، والإحسان إلى الخلق بحسب مراتبهم وفي حدود الشرع كذلك فرض من فرائض هذا الدين. والمستحبات بابها من أوسع الأبواب، ولها علاقة بالفرائض عظيمة، حيث إن الله عز وجل من رحمته أن القصور الذي يحصل منا في الفرائض يجبره الله يوم القيامة من المستحبات والنوافل، وهذا فضل عظيم يجب أن نشكر الله عليه دائما وأبدا وفي كل وقت وحين. ما كان من نقص في الصلاة يجبر من نوافل الصلاة، وما كان من نقص في الزكاة المفروضة يجبر من الصدقات المستحبة، وهكذا بقية الأعمال وسائرها تجبر الفرائض ولا بد من النقص. لا يستطيع أحد أن يأتي بالفرائض كاملة، فما كان من نقص فيجبر من النوافل، كل فريضة تجبر من نوافلها. فالصلوات المفروضة معها الرواتب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، 12 ركعة سمى رواتب. وبعد ذلك باب النوافل مفتوح ليلا ونهارا، وهكذا الصدقات تجبر منها فريضة الزكاة، صدقات بالمال والصدقات بالإعانة بإعانة الضعيف والصدقات بالعلم، كلها يكتب الله عز وجل بها الأجور المضاعفة لأصحابها، فلا يحتقر من المعروف شيئا أبدا. ولو أن تتصدق بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة، ولو أن تحرك لسانك بأخف الكلام وأثقله في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا نوافل الحج ونوافل العمرة وقراءة القرآن وكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، كل ذلك من المستحبات على اختلاف أنواعها. وهكذا به ما يتعلق بالمال، الصدقة بالمال، ومن الصدقة بالمال الوقف، ومن الصدقة بالمال الوصية، الوصية الشرعية لمن يستحقها، والعطية والهبة وغير ذلك مما هو مرقب فيه بنصوص الكتاب ونصوص السنة المطهرة. لذا قال الله تبارك وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي التي ليست مفروضة، وليست واجبة حتى أحبه. إذن فالإكثار من النوافل صلاة وصوما وصدقة وحجا وعمرة وقراءة وطلبا للعلم، كل ذلك سبب في محبة الله للعبد، وهذه من أفضل الغنائم ومن أعظم البر الذي يناله العبد الضعيف، أن يكون الله محبا له. قال: ولا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. معنى ذلك أن الله يكون معينا له في جميع أحواله، ويكون حافظا له بحفظه، ويكون محسنا إليه دائما وأبدا، لأنه أتى بأسباب الإحسان وأسباب الحفظ وأسباب محبة الله عز وجل. ثم ختم هذا الحديث القدسي بقول الله تعالى، وهو يعتبر جزاء لمن أحسن في الفرائض والنوافل وأكثر من ذلك، قال: ولئن سألني لأعطينه، أي إن سألت ربك إذا قمت بفرائضه وتقربت إليه بما استطعت من المستحبات، فإذا سألته من خيري الدنيا والآخرة فإنه يجيبك ويقضي الحاجة ويفرج الكربة ويسهل الأمر وحده دون سواه. ولئن استعاذني لأعيذنه، إذا استعذت بالله عز وجل من شر نفسك الأمارة بالسوء وشر كل ذي شر ربي آخذ بناصيته، فالله يعيذك. وإذا استعذت به من شياطين الإنس والجن أعاذك الله. ومن هنا فإن العبد لا يستغني عن سؤال الله أبدا، فالعبد يسأل الله دائما أن يجمع له بين تحقيق المصالح التي يحبها من خيري الدنيا والآخرة، وتعينه على أداء ما فرضه الله عليه، وتعينه على اجتناب الحرام. إن العبد في أمس الحاجة إلى ذلك دائما وأبدا، فعلى الإنسان أن يستشعر ذلك، يستشعر أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله في جلب مصلحة أو دفع ضر، وأن العبد إذا وكل إلى نفسه ضل وضاع دينا ودنيا، وإذا لجأ العبد إلى الله عز وجل دائما وأبدا حفظه الله وأعانه ورباه تربية خاصة، لأنه من عباده المؤمنين الذين قدروا الله حق قدره ولجأوا إليه في كل شأن من شؤون دينهم ودنياهم. وما قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعل ترددي عن نفس عبد المؤمن، أي قبض نفس عبده المؤمن يكره الموت، والله يكره إساءته، يكره ما يسيئه. فالعبد يكره الموت بدون شك ويحب الحياة، وهذا عندما يكون في حال صحته واختياره. كل منا يحب الحياة، إلا أن الناس يختلفون في محبة الحياة لأي غرض يحبونها، فالذي يحبها من أجل أن يتزود من الطاعات فهذا هو الحب المشروع، والذي يحبها من أجل أن يفسد في الأرض يلبي رغبات النفس الأمارة بالسوء، فمحبته محبة غير شرعية، وهي وبال عليه بدون شك. فإذا جاء وقت مفارقة الروح للجسد، عندئذ المؤمن يحب لقاء الله ولا يكره الموت، لما يسمع من التبشير من ملائكة الله له. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وذلك عند الاحتضار. هذا ما أحببت أن أتحدث به في هذا الوقت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا دائما وأبدا، إنه على كل شيء قدير. باب الأسماء والصفات شيء
شرك أصغر وأكبر،
شرك
أصغر وأكبر.
الشرك بإجماع على عمومه أنه أصغر وأكبر، لا يخص بباب الأسماء والصفات، وإنما يقع الشرك في باب الأسماء والصفات عند الفرد المعطلة والمشبهة. إذا جعلوا للمخلوق صفات الخالق فقد أشركوا شركا أكبر. والتأويل المذموم، تأويل الصفات الأسماء والصفات تأويلا مذموما، هذا مخالف أيضا لطريقة أهل السنة والجماعة، كما فعلت الأشاعرة والكلابية والماتريدية. نعم. لله
ساعد
فاعل
ساعد. هل ثبت أن لله عز وجل ساعد؟ ساعد.
الأسماء والصفات توقيفية، فما ثبت في القرآن أو السنة أنه اسم لله أثبتناه، وما لم يثبت لا نثبت ولا نتكلف، ولكن ليعلم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال كذلك أوسع من باب الصفات. وهذا يعرف بالتتبع والاستقراء لأسماء الله وصفاته وأفعاله في كتب العقائد. نعم. اللي في تلك البلدة وتمر عليهم الفصول، فصول السنة، يستطيعون أن يقدروا إذا كان يستمر الشفق كما يقول إلى صلاة الفجر، فلا يعتبر أن هذا كله وقت لصلاة المغرب وأن صلاة المغرب ما خرجت، لكن يقدرون على حسب ما عندهم من علم في بقية الفصول التي تمر بهم، نعم، أو البلدان التي تجاورهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل عليه كفارة يمين ذهب إلى صاحب مطعم وقال له اعمل طعاما لعشرين شخصا وخذه إلى منطقة يسكن فيها عمال وأطعمهم، وأكل من الطعام 40 شخصا تقريبا، هل برئت ذمته؟
هي للفقراء، فإذا كان العمال أغنياء ما برئت الذمة. إطعام 10 مساكين، فإذا أكل مع هؤلاء المجموعة 10 مساكين برئت ذمته. أما إذا كانت للأقوياء المكتسبين وللأغنياء فما برئت الذمة. لا، تأخذ مهر لابنتها وتكفر عن هذا النذر كفارة يمين، وتأخذ مهر المثل لابنتها.
يقول السائل من المغرب: ما نصيحتكم لمن تمر عليه الأيام دون أن يفتح المصحف ليقرأ فيه؟
نصيحتنا أن يتعاهد القرآن في ليله ونهاره ليظفر بالأجر وليكون من أهل القرآن.
يقول السائل: ما حكم من عاب ولي الأمر بكلمة حتى ولو كانت فيه؟ ما واجبي نحو هذا الشخص؟
لا يجوز التشهير بولاة الأمور المسلمين والعيب وذكر المثالب والمعايب، لا يجوز أن يصدر من الأفراد، فإذا كان فيه شيء يحتاج إلى النصيحة فينصحه أهل العلم والحكمة.
يقول السائل: لماذا تنصحون رجلا تسلطت عليه زوجته بكل أنواع التسلط من رفع الأصوات والضرب وإفشاء أسراره إلى آخره وله منها أطفال، هل يصبر عليها أم يطلقها؟
أقول هو أبصر بنفسه، لا نقول له اصبر تضربه كل يوم ولا نستطيع نحرش بينهما، المهم هو أبصر بنفسه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
يقول السائل: هل اسم الحنان من أسماء الله 99؟
ورد الحنان والمنان، ورد ذلك.
يقول السائل: هل في الحديث القدسي العصمة للإنسان كون الله معين له؟
نعم.
يقول: هل في الحديث القدسي العصمة للإنسان كون الله معين له؟
الإنسان غير معصوم، مهما بلغ في الكمال فهو غير معصوم، إلا الرسل والأنبياء عصمهم الله عز وجل، والله أعلم. ما أدى الظاهر، ما أدى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن جملة نشاط المكتب التعاوني في محافظة صامتة إعلان دروس في الجوامع بين وقت وآخر في موضوعات خاصة يذكر بها الدعاة إلى الله عز وجل. ومن جملة الموضوعات التي سجلت في هذه الليلة وفي هذا المسجد الحديث عن الوقف وعن أهميته في شريعة الإسلام وعن المصالح الناتجة عنه التي تعود على الواقف والموقوف عليه بخير. والوقف من الأعمال المستحبة التي يجري ثوابها لصاحبها في حال الحياة وبعد الممات إلى يوم الجزاء على الأعمال. أي شيء مما ينتفع به أوقفه الواقف فهو صدقة جارية ينال نفعها وهو على قيد الحياة وينال نفعها بعد الممات. كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه الثلاث الخصال يكون نفعها جار في حال الحياة وبعد الممات إلى يوم القيامة. فالوقف من الصدقة الجارية سواء كان حرثا يوزع على الفقراء والمساكين، أو كانت نقودا تجمع وتوزع كذلك على الفقراء والمساكين، أو يبنى بها مرفق من مرافق الخير كالمساجد ودور العلم وتسوية الطرق وإعانة المحتاج والمنكوب، أو كان الوقف مركوبا يوضع في سبيل الله، أو في صالح عباد الله الصالحين المحتاجين إليه كالمركوب، يعتبر وقفا ويعتبر صدقة جارية. أو كان سلاحا يوقف على الجهاد في سبيل الله ويوضع في محله الشرعي ويحمله من يستعمله فيما أذن فيه الشرع. أو كان الوقف حليا من الحلي يعار أو يتصدق به فالمقصود أن كل ما ينتفع به ويوقف يوقفه صاحبه صدقة جارية يريد ذخرها وأجرها من الله عز وجل فقد أتى بهذه السنة العظيمة سنة الوقف. وقد أوقف كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوقافا في حياتهم، كما اشترى عثمان بن عفان بئر رومة، حيث كان لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وما كان بها ماء استعذب إلا بئر رومة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين له بمثلها في الجنة. فاشتراها عثمان وجعل دلوه مع دلاء المسلمين. وهكذا بين العلماء في كتبهم أهل الحديث وأهل الفقه بينوا فضل الوقف وأنه يدر على صاحبه وينفع الله به من جعل عليه وقفا ينتفع به، والصدقة تكون جارية دائما وأبدا ما دامت حياة الواقف وبعد مماته إلى يوم القيامة. ولما كان الوقف من الأعمال المستحبة ومرغب فيه فإنه يجر إلى الحديث عن الأعمال المفروضة والواجبة وأهميتها في شريعة الإسلام. فالناس بحاجة إلى أن يعرفوا قدر الأعمال وثمرات الأعمال، لأن كل عمل أوجبه الله وفرضه أو رغب فيه أو استحبه الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته فهو من القرب التي يتقرب بها المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات إلى الله تبارك وتعالى رجاء رحمته وخشية عقوبته وطمعا في رفع درجاتهم في الجنة، لأن الأعمال الصالحة يرتفع بها العبد درجات عاليات عند الله تبارك وتعالى. والدليل على أن الفرائض والواجبات من الأهمية بمكان أقدم من السنن والمستحبات ما جاء في الحديث القدسي، حيث قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. انظر، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن عبد نفس المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. وهذا حديث جليل الشاهد منه أن الله تبارك وتعالى بين لنا في هذا الحديث المحكم الحديث القدسي بأن أحب الأعمال التي يتقرب بها العاملون من ذكور الأمة وإناثها الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى عليهم. وأعظم الفرائض على الإطلاق توحيد رب العالمين الذي يتجلى في الإقرار بوجوده وأنه الحي القيوم الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. والإقرار بربوبيته أي الاعتقاد الجازم بأن الله جل وعلا هو الخالق لم يشركه في خلق المخلوقات أحد ليس له معين ولا ظهير لأنه الغني الحميد وما سواه محتاج إليه ومفتقر إلى ما بين يديه فهو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور المتصرف في الكون بما يشاء ومتى شاء بحكمة وعدل ورحمة وفضل. والإقرار بوحدانيته أي أنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه وهو ما يعبر عنه بتوحيد الألوهية أي أن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده دون سواه وما سواه من مخلوقاته لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادات التي جاء ذكرها في القرآن والسنة وأوضحها العلماء بالتتبع والاستقراء كالاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والإنابة والتوكل والرغبة والرهبة والرجاء والخوف إلى غير ذلك من العبادات التي فرضها الله عز وجل وأمر أن تصرف له وحده ونهى أن يشرك معه غيره تبارك وتعالى. وكذلك الإيمان الحق والاعتقاد الجازم بأن لله الأسماء الحسنى كالعليم والحكيم والقدير والعلي والعظيم والعزيز الحكيم والغفور الرحيم وغير هذه الأسماء كثير جاء ذكرها والثناء عليها والأمر بالتوسل بها إجمالا وتفصيلا فوجب على المكلفين أن يؤمنوا بأن لله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى التي تليق بعظمته وجلاله لا شبيه له ولا مثيل فلا يجوز أن تشبه بأسماء المخلوقين أو بصفات المخلوقين ولا يجوز تعطيلها بجحدها وإنكارها ولا يجوز تأويلها تأويلا باطلا كما فعل أهل البدع والأهواء والضلال من جهمية معطلة ومعتزلة معطلة وأشعرية وماتريدية وكلابية وواقفة ومفوضة إلى غير ذلك من الفرق التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة وثبت أهل السنة والجماعة على العلم بأسماء الله وصفاته والعمل بمقتضاها. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي بتعطيلها أو بتشبيه الله تبارك وتعالى بشيء من مخلوقاته أو بتأويلها تأويلا باطلا. وجاء ذكرها في ثنايا الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء في معنى إحصائها حفظها، حفظ 99 اسما من القرآن والسنة، لأنها توقيفية ليس لها مصدر إلا القرآن والسنة، حفظها عن ظهر قلب وفهم المعنى الذي يدل عليه كل اسم من أسماء الله، والعمل بها، والمراد بالعمل بها الدعاء، التوسل، التوسل بها إلى الله تبارك وتعالى، بحيث إذا كان لك حاجة وأنت محتاج دائما وأبدا إلى الله عز وجل ودعوت الله تتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا هو التوسل المشروع. ومن العمل بها أيضا أن تفهم المعنى كما ينبغي وتتصف بما دلت عليه، بما تدل عليه من صفات الكمال التي يدعو إلى الاتصاف بها شرع الله المطهر. فمثلا إذا تلوت وهو الغفور الرحيم، تأخذ من هذين الاسمين الكريمين بيان صفتين لله: الصفة الأولى أنه صاحب المغفرة، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والصفة الثانية الرحمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي. أنت تحاول أن تتصف بالغفر بمعنى العفو والصفح عمن أساء إليك في حدود الشرع، استنادا إلى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه ورضي لعباده، بل وحثهم ورقبهم أن يكونوا من أهل الصفح والغفر لغيرهم. قال عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ووصف الله المتقين بذلك، قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهكذا الرحمة، تتصف بالرحمة التي هي في حدود قدرتك، فترحم من يستحق الرحمة، ترحم الضعيف وترحم الجاهل وترحم من يستحق أن يرحم، وفي الحديث: من لا يرحم لا يرحم، وفي الحديث الآخر: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا من معاني أسماء الله وصفاته ومن العمل بها. قلت في أول حديثي إن الكلام على الأعمال المستحبة ومنها الوقف يجر إلى الأعمال المفروضة، والأعمال المفروضة بعضها أعظم من بعض فأعظم الفرائض توحيد الله كما جرى الحديث المختصر آنفا عن الإقرار بوجود الله والإقرار بربوبيته والإقرار بألوهيته والعمل بمقتضى ذلك والإقرار بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والعمل بمقتضى هذه الأنواع من أنواع التوحيد على الوجه الذي يريده الله وشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التحقيق لفريضة التوحيد لا يتم لأحد إلا أن يتعلم على معلم، وإلا فالعمل السطحي والمعرفة السطحية قد لا تنفع صاحبها إلا أن يأخذ العلم من أفواه العلماء، لا سيما علم العقيدة، علم التوحيد الذي هذه أنواعه، وعلم ما يضاده والذي أمر الله عز وجل بتركه والبراءة منه وأنبأنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بأنه لا يغفر لأهله الإشراك بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والإشراك يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون باطنا ويكون ظاهرا، وهي بحوث علمية من الأصول، من أصول الدين، تحتاج إلى جلسات متواصلة يتعلمها الذكور والإناث. ثم تأتي الفرائض متتابعة كفريضة الصلاة، وما أعظم شأنها وأعظم أجرها وأجر المقيمين لها، وكم جاء الثناء عليهم في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكم جاء من وعيد شديد لمن تهاون بشأن الصلاة ولم يقدرها حق قدرها. لذا وجب المحافظة عليها كالمحافظة على توحيد الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبدأ من صفات المؤمنين، يعني الذين قد وحدوا وآمنوا بما يجب الإيمان به، أعقبها بالصلاة مباشرة، فجعلها من أول صفات المؤمنين كما توعد على التكاسل عنها بقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها تساهلا وتهاونا بها وإيثارا لمتطلبات النفس الأمارة بالسوء، كما يفعله من استحوذ الشيطان عليهم فأنساهم فضل صلاتهم التي يجب أن تؤدى في أوقاتها ولا يجوز لأحد أن يخرجها عن وقتها. وهكذا الزكاة والصوم والحج والعمرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، كلها فرائض، وغيرها من إحلال الحلال وتحريم الحرام فرائض عظيمة، أعظم ما يتقرب العباد بها إلى الله تبارك وتعالى، كما في هذا الحديث القدسي الذي سمعناه قريبا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهكذا فريضة الإيمان بجميع أركانه، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإحسان في الأعمال فرض من الفرائض والإحسان إلى الخلق بحسب مراتبهم وفي حدود الشرع، كذلك فرض من فرائض هذا الدين. والمستحبات بابها من أوسع الأبواب، ولها علاقة بالفرائض عظيمة، حيث إن الله عز وجل من رحمته أنه أن القصور الذي يحصل منا في الفرائض يجبره الله يوم القيامة من المستحبات والنوافل، وهذا فضل عظيم يجب أن نشكر الله عليه دائما وأبدا وفي كل وقت وحين. ما كان من نقص في الصلاة يجبر من نوافل الصلاة، وما كان من نقص في الزكاة المفروضة يجبر من الصدقات المستحبة، وهكذا بقية الأعمال وسائرها تجبر الفرائض ولا بد من النقص. لا يكمل في لا يستطيع أحد أن يأتي بالفرائض كاملة، فما كان من نقص فيجبر من النوافل، كل فريضة تجبر من نوافلها. فالصلوات المفروضة معها الرواتب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، 12 ركعة سمى رواتب. وبعد ذلك باب النوافل مفتوح ليلا ونهارا، وهكذا الصدقات تجبر منها فريضة الزكاة، صدقات بالمال والصدقات بالإعانة، بإعانة الضعيف، والصدقات بالعلم، كلها يكتب الله عز وجل بها الأجور المضاعفة لأصحابها، فلا يحتجر من المعروف شيئا أبدا. ولو أن تتصدق بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة، ولو أن تحرك لسانك بأخف الكلام وأثقله في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا نوافل الحج ونوافل العمرة وقراءة القرآن وكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، كل ذلك من المستحبات على اختلاف أنواعها. وهكذا بما يتعلق بالمال، الصدقة بالمال، ومن الصدقة بالمال الوقف، ومن الصدقة بالمال الوصية، الوصية الشرعية لمن يستحقها، والعطية والهبة وغير ذلك مما هو مرقب فيه بنصوص الكتاب ونصوص السنة المطهرة. لذا قال الله تبارك وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي التي ليست مفروضة وليست واجبة، حتى أحبه. إذن فالإكثار من النوافل صلاة وصوما وصدقة وحجا وعمرة وقراءة وطلبا للعلم، كل ذلك سبب في محبة الله للعبد، وهذه من أفضل الغنائم ومن أعظم البر الذي يناله العبد الضعيف، أن يكون الله محبا له. قال: ولا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. معنى ذلك أن الله يكون معينا له في جميع أحواله ويكون حافظا له بحفظه ويكون محسنا إليه دائما وأبدا، لأنه أتى بأسباب الإحسان وأسباب الحفظ وأسباب محبة الله عز وجل له. ثم ختم هذا الحديث القدسي بقول الله تعالى وهو يعتبر جزاء لمن أحسن في الفرائض والنوافل وأكثر من ذلك، قال ولئن سألني لأعطينه، أي إن سألت ربك إذا قمت بفرائضه وتقربت إليه بما استطعت من المستحبات، فإذا سألته من خيري الدنيا والآخرة فإنه يجيبك ويقضي الحاجة ويفرج الكربة ويسهل الأمر وحده دون سواه. ولئن استعاذني لأعيذنه، إذا استعذت بالله عز وجل من شر نفسك الأمارة بالسوء وشر كل ذي شر ربي آخذ بناصيته فالله يعيذك، وإذا استعذت به من شياطين الإنس والجن أعاذك الله. ومن هنا فإن العبد لا يستغني عن سؤال الله أبدا، فالعبد يسأل الله دائما أن يجمع له بين تحقيق المصالح التي يحبها من خيري الدنيا والآخرة وتعينه على أداء ما فرضه الله عليه وتعينه على اجتناب الحرام. إن العبد في أمس الحاجة إلى ذلك دائما وأبدا، فعلى الإنسان أن يستشعر ذلك، يستشعر أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله في جلب مصلحة أو دفع ضر، وأن العبد إذا وكل إلى نفسه ضل وضاع دينا ودنيا، وإذا لجأ العبد إلى الله عز وجل دائما وأبدا حفظه الله وأعانه ورباه تربية خاصة، لأنه من عباده المؤمنين الذين قدروا الله حق قدره ولجأوا إليه في كل شأن من شؤون دينهم ودنياهم. وما قال وما ترددت عن شيء أنا فاعل ترددي عن نفس عبد المؤمن، أي قبض نفس عبده المؤمن يكره الموت والله يكره إساءته، يكره ما يسيئه، فالعبد يكره الموت بدون شك ويحب الحياة، وهذا عندما يكون في حال صحته واختياره. كل منا يحب الحياة، إلا أن الناس يختلفون في محبة الحياة لأي غرض يحبونها، فالذي يحبها من أجل أن يتزود من الطاعات فهذا هو الحب المشروع، والذي يحبها من أجل أن يفسد في الأرض ويلبي رغبات النفس الأمارة بالسوء فمحبته محبة غير شرعية وهي وبال عليه بدون شك. فإذا جاء وقت مفارقة الروح للجسد عندئذ المؤمن يحب لقاء الله ولا يكره الموت لما يسمع من التبشير من ملائكة الله له. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وذلك عند الاحتضار. هذا ما أحببت أن أتحدث به في هذا الوقت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا دائما وأبدا، إنه على كل شيء قدير. هل في باب الأسماء والصفات شيء؟
شرك أصغر وأكبر.
شرك
أصغر وأكبر.
الشرك بإجماع على عمومه أنه أصغر وأكبر، لا يخص بباب الأسماء والصفات، وإنما يقع الشرك في باب الأسماء والصفات عند الفرد المعطلة والمشبهة. إذا جعلوا للمخلوق صفات الخالق فقد أشركوا شركا أكبر. والتأويل المذموم، تأويل الصفات الأسماء والصفات تأويلا مذموما، هذا مخالف أيضا لطريقة أهل السنة والجماعة كما فعلت الأشاعرة والكلابية والماتريدية. نعم. لله
ساعد
فاعل
ساعد. هل ثبت أن لله عز وجل ساعد؟ ساعد
ساعد ساعد. الأسماء والصفات توقيفية، فما ثبت في القرآن أو السنة أنه اسم لله أثبتناه، وما لم يثبت لا نثبته ولا نتكلف، ولكن ليعلم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال كذلك أوسع من باب الصفات. وهذا يعرف بالتتبع والاستقراء لأسماء الله وصفاته وأفعاله في كتب العقائد. نعم. اللي في تلك البلدة وتمر عليهم الفصول، فصول السنة، يستطيعون أن يقدروا إذا كان يستمر الشفق كما يقول إلى صلاة الفجر، فلا يعتبر أن هذا كله وقت لصلاة المغرب وأن صلاة المغرب ما خرجت، لكن يقدرون على حسب ما عندهم من علم في بقية الفصول التي تمر بهم. نعم. أو البلدان التي تجاورهم.
صلى الله إليكم. يقول السائل: رجل عليه كفارة يمين ذهب إلى صاحب مطعم وقال له اعمل طعاما لعشرين شخصا وخذه إلى منطقة يسكن فيها عمال وأطعمهم، وأكل من الطعام 40 شخصا تقريبا، هل برئت
هي للفقراء؟ فإذا كان العمال أغنياء ما برئت الذمة، إطعام 10 مساكين، فإذا أكل مع هؤلاء المجموعة 10 مساكين برئت ذمته. أما إذا كانت للأقوياء المكتسبين وللأغنياء فما برئت الذمة.
يقول السائل: امرأة نذرت ألا تأخذ مهرا لابنتها إلا قرآنا، فما حكم ذلك؟ وهل لو أراد الزوج أن يضع نقودا في المصحف كهدية للزوجة هل يجوز له ذلك؟
لا، تأخذ المهر، تأخذ مهر لابنتها وتكفر عن هذا النذر كفارة يمين، وتأخذ نهر مهر المثل لابنتها.
يقول السائل من المغرب: ما نصيحتكم لمن تمر عليه الأيام دون أن يفتح المصحف ليقرأ فيه؟
نصيحتنا أن يتعاهد القرآن في ليله ونهاره ليظفر بالأجر وليكون من أهل القرآن.
يقول السائل: ما حكم من عاب ولي الأمر بكلمة حتى ولو كانت فيه؟ ما واجبي نحو هذا الشخص؟
لا يجوز التشهير بولاة الأمور المسلمين والعيب وذكر المثالب والمعايب، لا يجوز أن يصدر من الأفراد، فإذا كان فيه شيء يحتاج إلى النصيحة فينصحه أهل العلم والحكمة.
يقول السائل: بماذا تنصحون رجلا تسلطت عليه زوجته بكل أنواع التسلط من رفع الأصوات والضرب وإفشاء أسراره إلى آخره، وله منها أطفال، هل يصبر عليها أم يطلقها؟ وما فوائد الصبر في هذه الحالة؟
أقول: هو أبصر بنفسه، لا نقول له اصبر، تضربه كل يوم ولا نستطيع نحرش بينهما، المهم هو أبصر بنفسه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
يقول السائل: هل اسم الحنان من أسماء الله 99؟
ورد الحنان والمنان، ورد ذلك.
يقول السائل: هل في الحديث القدسي العصمة للإنسان كون الله معين له؟
نعم.
يقول: هل ورد هل في الحديث القدسي العصمة للإنسان كون الله معين له؟
الإنسان غير معصوم، مهما بلغ في الكمال فهو غير معصوم، إلا الرسل والأنبياء عصمهم الله عز وجل، والله أعلم. ما أدى الظاهر ما أدى.